بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى بيان مواضع كان كلامنا في علامات الخفض والكسرة ومواضعها، وذكرنا النوع الأول اللي يكون في الاسم المفرد المنصرف وجمع المنكسر التكسير وجمع المؤنث السالم، وذكرنا الأصل هو الكسرة، والنيابة عن الكسرة تكون بالخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع. الآن وصل كلامنا المن إلى العلامات النيابية، لأن احنا ذكرنا علامة الكسر والخفض اللي هي الأصل اللي تكون الكسرة. الآن وصل كلامنا إلى النيابة، وهو نيابة الياء عن الكسرة. أولى العلامات النيابية للخفض والجر هو الجر بالياء. قال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الآن نبين المواضع اللي تكون بيها الياء علامة للخفض والكسر، والمواضع اللي تكون فيها كل واحدة منها من هذه المواضع الثلاثة تدل على أن الاسم مخفوض يعني مجرور وعلامة جره الياء. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وإحنا سابقا عرفنا معنى الأسماء الخمسة، قلنا هي الألفاظ المحصورة في أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال أو ذا مال، عرفناها سابقا وعرفنا شروط إعرابها. يعني لأن إحنا قلنا الأسماء الخمسة تكون معربة بالحروف بشروط. شنو الشروط؟ أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة وليست مصغرة. مفردة يعني ليست مثنى أو جمع، مكبرة يعني ليست مصغرة، أن تكون مضافة مو مثل أب أخ حم. إذا أب أخ من دون إضافة هاي شو تعربها؟ بالحركات الظاهرة. أن تكون مضافة، وتكون إضافتها المن أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، لأن إذا ضفناها لياء المتكلم راح يتغير إعرابها. هاي يسموه شروط عامة، وذكرنا شروط خاصة لا تذكرون. في فو يشترط أن لا تكون مضافة إلى الميم، يعني فمن، إذا كانت فمن نعرفها بالحركات الظاهرة. ذو شرطين، أن تكون بمعنى صاحب وليس ذو أو ذا بمعنى الذي الموصول اللي يستعملوها بني طي، لأن ذاك يصير اسم موصول مبني، أن كلامنا بالاسم الخمسة المعربة. والشرط الآخر أن تكون مضافة إلى اسم جنس، هذا الاسم الجنس يكون ظاهر يعني ليس ضمير، ويكون ليس غير وصف يعني ليس مشتقا. ما يصير تقول مثلا ذا عامل أو هذا ما يصح، أو تقول ذا جامع ما يصح. لماذا؟ لأن هذا على وزن مشتق اسم فاعل. الريدة ليس ضمير مضاف إلى ليس ضمير وظاهر وليس وصف ومشتق. طبعا ليش احنا قلنا اسم جنس ظاهر؟ حتى نخرج الضمير. وليش ردنا أن يكون ظاهر غير مشتق؟ حتى نخرج كذلك الجملة عنه. نعم، هذا كله عرفناه فيما سبق. الآن نذكر مثال لذلك. نحو قولك: سلم على أبيك صباح كل يوم. سلم هذا فعل أمر مبني عليه من على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أنت سلم على حرف جر، أبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد أبيك مجرور بمن؟ بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. صباح، صباح هذا ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. كل هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف. ويوم كذلك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. شنو وجه الشاهد من هذا المثال؟ على أبيك، أبيك مو من الأسماء الخمسة، مجرور، لأن اسم مجرور هو جرنا بيمن بليا نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. ونحو قولك لا ترفع صوتك على صوت على صوتي أخيك الأكبر. لا لا لا، هاي سموها ناهية جازمة، لا نهي نهي جزم. لا ترفع، ترفع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمة السكون، لأن هو مجزوم بلا الجازمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت لا ترفع صوتك. صوتك مفعول صوت مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، على حرف جر. صوتي اسم مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة. أخيك الأخ، أخي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، هذا موضع شاهد. أخي، أخيك، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الأكبر هاي صفة مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره. شنو وجه الشاهد في هذا المثال؟ لا ترفع صوتك على صوت أخيك، أخيك هو موضع الشاهد لأنه مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، واضح؟ نعم. ومثل نحو قولك لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. هذه اللا أيضا ناهية جازمة. تكن فعل مضارع مجزوم، طبعا تكن مشتق من كان، وكان كما تعرفون يحتاج إلى اسم وخبر، اسم كان وخبر كان. نعم، والأول يكون فيما ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. تكن فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. اسم تكن هو ضمير مستتر تقديره أنت، أنت، أنت لا تكون. محبا، محبا هذا خبر تكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لذي اللام حرف جر، ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والمالي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إلا، إلا هذا يسموه حرف استثناء لا محل له من الإعراب. أن يكون، أن هذا حرف نصب ومصدر، يكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، وهذا يكون أيضا مشتق من كان، وكان كما قلنا يرفع الأول اسما لها وينصب الثاني خبرا لها. اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو، هو أن يكون هو مؤدبا، مؤدبا هذا خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم، وين وجه الشاهد في هذا القول؟ لذي، لذي المال، يعني ذي اسم مجرور جريناه بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا الأوجه أن الشارح لا يقول لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا، لأن الأدب غير حبك للمال، لذي المال كان الأفضل كما يقول بعض الشراح أن يقول لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون تقيا، هذا الأفضل، لأنه جاي إنها كانت حب ذي المال إلا أن يكون من النوع التقي، مو إلا أن يكون مؤدبا، هذا أوجه. فكل من أبيك وأخيك مخفوض بالإضافة، لأنه أبيك في سلم على أبيك هذا مخفوض بمن؟ حرف الجر. لا ترفع صوتك على صوت أخيك هذا مخفوض بمن؟ مخفوض بمن؟ بالإضافة لأنه هو مضاف إليه، فبالتالي كل منهما مخفوض. أبيك انخفض لدخول أبيك انخفض لدخول حرف الجر عليه، وأخيك انخفض لماذا؟ لدخول الإضافة عليه، والإضافة نوع من أنواع الجر. نعم، فلهذا كل من أبيك وأخيك مخفوض وعلامة خفض الياء، والكاف في الأوليين ضمير المخاطب يعني أبيك الكاف كنا نعبه ماذا؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، يعني مبني على الفتح في محل خفض. طبعا أبيك الأول مخفوض وعلامة خفضه الأبيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهي مضافة مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني هو المثنى لقوله في التثنية. أما المثنى تقدم عندنا تعريفه، قلنا ما دل على اثنين أو اثنتين دعم، ويكون يغني ذكره عن العطف، يعني ذكر التثنية بالألف والنون وذكر الزيادة يغني عن العطف، بدل ما تقول جاء زيد وزيد تقول جاء زيدان. مثال المثنى اللي يعرب في علامة الخفض تكون بالياء هو قولك، نحو قولك انظر إلى الجنديين. انظر، انظر هذا فعل أمر، انظر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، انظر أنت إلى حرف جر، الجنديين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، الجنديين. واضح؟ هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المثنى. وجه الشاهد الجنديين فإنه اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. ومنه قولك سلم على الصديقين، نفس الإعراب، سلم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، على الصديقين جار ومجرور، الصديقين اسم مجرور علامة جر ماذا؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. فكل من الجنديين والصديقين إذن هو مخفوض بحرف الجر وعلامة خفض الياء. الآن يأتينا سؤال، كيف عرفنا أن الجنديين هي من نوع المثنى؟ كيف عرفنا أنه مثنى؟ لأن مرت علينا سابقا صفة المثنى يكون النون الياء، النون مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، واضح؟ فموجود بها الياء مفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى هو يدل على التثنية اللي هما الاثنين. نعم. فلدخول حرف الخفض عليهما فعربناه مخفوض بمن؟ بالياء لأنه مثنى وعلامة خفضه، وعرفنا هاي أنه هذه النون نون التنوين لأنه الياء مفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، أيضا يكون مخفوض وعلامة خفض الياء، مثل قولك رضيت عن رضيت عن البكريين. رضيت هاي فعل وفاعل، عن حرف جر، البكريين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، هذا وجه الشاهد البكريين. نعم. طبعا كيف عرفنا أنه هاي النون نون جمع المذكر السالم؟ لأن الياء فيها ما قبلها مكسور، نعم خفض الياء المكسور، ما قبلها مكسور وما بعدها شنو؟ ما بعدها مفتوح، فعرفنا أنه هاي الياء هي ياء لجمع المذكر السالم. ونحو قولك نظرت إلى المسلمين الخاشعين. نظرت فعل وفاعل، إلى حرف جر، المسلمين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. الخاشعين هاي صفة، صفة منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طبعا تعرفون الصفة، الصفة هي النعت، والصفة والنعت من التوابع، فتأخذ الحركة الإعرابية مال المتبوع أو الموصوف. هنا أنا من هو الموصوف؟ المسلمين، المسلمين مو مجرور بالياء، إذن الصفة أيضا أصبحت الصفة أيضا أصبحت مجرورة بمن؟ بالياء لأنها جمع مذكر سالم. فكل من البكريين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور، ما قبلها المفتوح ما بعدها. يعني إذا سألك قال كيف عرفت أنه هذا هاي الياء هي ياء جمع المذكر السالم، هو تقول له هاي العلامة إنه هاي الياء هاي الياء ما قبلها مكسور وما بعدها اللي هو النون مفتوح، وكل منهما جمع مذكر سالم. نعم. الآن نطبق عبارة المصنف، قال نيابة الياء عن الكسرة. قال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول الآن نقرأ كلام الشارح: للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحدة منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول هو الأسماء الخمسة، وقد عرفتها. إحنا معرفنا الأسماء الخمسة شنو تعريفها؟ أسماء وألفاظ محصورة في أبوك وأخوك وحموك وفوك وذا مال، وقد عرفت شروط إعرابها في مما سبق. يعني الشارح الذي ذكرنا بشروط إعرابها أنها شو وقت تعرب بالحروف وليس بالحركات الظاهرة، هاي تحفظ الشروط أن تكون مفردة مكبرة مضافة وإضافة لغير الياء، هاي شروط عامة. وشروط الخاصة ما الفم ليست مضافة للميم، والذا تكون بمعنى صاحب ومضافة لاسم جنس غير مشتاق. وذلك نحو قولك: سلم على أبيك صباح كل يوم. وين وجه الشاهد؟ أبيك. أبيك عربنا اسم مجرور بالياء لأنه الأسماء الخمسة. نعم. والكاف ضمير متصل بابن الفتح في محل جر مضاف إليه. لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. هنا أنا صوت على صوت أخيك الأكبر. وين وجه الشاهد؟ أخيك عربنا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع، لأنه من الأسماء الخمسة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.
نعم.
الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، هكذا العربة. نفس أبيك، أبيك اسم مجرور، نعم، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. لا تكن محبا لذي المال إلا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. نعم. وين وجه الشاهد؟ لذي المال. ذي اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. فكل من أبيك وأخيك اللي هي وجوه الشاهد وذي المال، هاش نسميها الأسماء الخمسة، مخفوض يعني مجرور لدخول حرف الخفض عليه، مسلم على أبيك. على أبيك، أبيك شبيهة اسم مجرور طبعا. وصوت أخيك، صوت أخيك مخفوض، بس انتبهوا أخوتي، مو مخفوض بدخول حرف الخفض إليه. أخيك مخفوض بيمن بالإضافة، لكن الشارح ما ذكرها، بس انت اذكرها عندك، اكتبها أنه هاي لدخول حرف الخفض عليه هو بالنسبة لمثال على أبيك وعلامة خفض الياء. أما بالنسبة صوت أخيك، أخيك مخفوض بس مو بدخول حرف الجر، إنما مخفوض بيمن بالإضافة. الشارح لم يذكرها، أنت لعله لم يذكرها لوضوحها، وأنت تقدر تذكرها أنه فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليها بالنسبة على أبيك، وصوت أخيك مخفوض بالإضافة، وذي المال مخفوض أيضا بدخول ذي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه اللي هو اللام. والكاف في الأولين من هم أولين؟ يعني أبيك وأخيك، هذين الأوليين. هو ضمير المخاطب وهو مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، يعني في محل جر، يعني في محل خفض، يعني في محل جر بالإضافة، هذا معنى في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث: لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا، مضافة إليها أيضا ومجرورة وعلامة جرها الكسرة. طبعا هذا موجود إلى شواهد كثيرة بالقرآن الكريم، مثل قول يوسف لأخوته: ارجعوا إلى أبيكم. أبيكم مش نعربها اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. أو مثل يعقوب عليه السلام عندما يقول لأبنائه: اذهبوا ف فتحسسوا من يوسف من يوسف وأخيه. أخيه هنا مش نعرفها وأخيه نعرفها اسم معطوف واسم معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، واضح؟ وأمثلة أخرى كثيرة. الموضع الثاني هو المثنى، وذلك نحو قولك انظر إلى الجنديين. شنو وجه الشاهد؟ الجنديين شعربنا اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، ومنها قولك سلم على الصديقين. وين وجه الشاهد؟ الصديقين أيضا نفس الإعراب، هو اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. فكل من الجنديين والصديقين مخفوض، يعني مجرور لدخول حرف الخفض عليه. الأول دخل إلى، والثاني مثال الثاني دخل على، إذن هو مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى فهو مخفوض. وعلامة خفضه الياء، ليش قلنا علامة خفض الياء؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب هاي الياء كيف عرفنا أنها ياء المثنى؟ أكو علامة دلت عليها، المفتوح ما قبلها قبل الياء، المكسور ما بعدها. نلاحظ بالجنديين الياء اللي الوسط اللي قبلها هم ياء مفتوحة وبعدها نون مكسور، إذن مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. الصديقين الياء قبلها منه القاف، مفتوح ما قبلها وبعدها النون مكسورة، إذن هذا يدل على أنه هاي ياء المثنى. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. يعني من تقرأها تقرأها هكذا الجنديين، مو تقرأها الجنديين بالجمع، لا تقرأها الجنديين والصديقين يعني المثنى الاثنين، مو تقرأها الصديقين يعني بصيغة الجمع، تقرأها بصيغة المثنى لأن الجنديين والصديقين مثنى دال على اثنين. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو قولك رضيت عن البكريين. وجه شاهد البكريين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طبعا يأتينا هم راح يأتينا السؤال، هاي الياء شلون عرفناها ياء الجمع؟ ليش ما نقول إنها ياء المثنى؟ المشارح يقول أكو علامة، هاي العلامة إنه هاي الياء ما قبلها مكسور ما بعدها مفتوح، فدل على أنه هذه الياء ياء الجمع، جمع المذكر السالم. نحو قولك نظرت إلى المسلمين الخاشعين. فهنا وين وجه الشاهد؟ المسلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. طبعا الخاشعين صفة أيضا مجرورة بالياء لأن الخاشعين صفة للمسلمين، فهي مجرورة بالياء وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة لأنها جمع مذكر سالم. فكل من البكريين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفض اللي هي الياء. لكن يبقى السؤال كيف عرفتوا أنها ياء الجمع؟ شين جاوب؟ أحسنتم، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما أي البكريين والمسلمين هو جمع مذكر سالم. الآن وصل كلامنا إلى النوع الثاني من إعراب المخفوض بالحروف نيابة عن الكسرة اللي هو قبل لا نعربها بالحروف، إنما نعربها بحركة، ولكن هاي الحركة هي ليست الكسرة إنما هي الفتحة، نسميها نيابة الفتحة عن الكسرة. من موارد نيابة الحركة الإعرابية عن الكسرة هي الفتحة، فنقول مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. متى يكون ذلك؟ يعني متى تكون الفتحة علامة للخفض؟ هو ما ذكره المصنف، قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، يعني الاسم الذي لا ينون، لا يصرف لا ينصرف لا ينون، أو إحنا نعبر عنه ونسميه الاسم الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. الفتحة موضع واحد تكون فيه علامة الخفض فيه للاسم هو الفتحة نيابة عن الكسرة، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف قلنا يعني لا يقبل الصرف اللي هو التنوين، والاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، أحدهما علة ترجع لللفظ والأخرى علة ترجع للمعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. يعني الاسم يشبه الفعل بعلامتين فرعيتين. هاي العلامة الفعل يكون فرعيتين فيها عن الاسم، أحدهما من جهة اللفظ اللي هي الاشتقاق، لأن الفعل مشتق من المصدر والمصدر هو اسم. يعني مثلا ضرب مشتق من ضرب، ضرب اسم مصدر، اسم مصدر، ضرب اسم مصدر. فالعلة الفرع الأولى اللي يتفرع بها الفعل عن الاسم هو الاشتقاق، فالفعل مشتق من المصدر. وثانيهما من جهة المعنى، هاي طبعا الأولى تسمى علة من جهة اللفظ إنه الفعل مشتق من المصدر اللي هو اسم. من جهة المعنى وهي الإفادة، لأن الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، فإذا شابه الاسم في ذلك كان مثله. فلهذا الفعل الاسم يشابه الفعل بهذين الأمرين باللفظ والمعنى. فبما أنه الفعل ما يقبل التنوين، لأن إحنا ما عندنا فعل منون، كذلك الاسم لا يقبل التنوين في الاسم المنصرف. لماذا؟ لأن الاسم المنصرف يشابه الفعل باللفظ والمعنى، فكما أن الفعل لا ينون كذلك الاسم الممنوع من الصرف أيضا لا ينون. وقيل إن العلتين الفرعيتين أحدهما ترجع إلى اللفظ، هو اللي هو اشتقاق لفظ الفعل من لفظ الاسم المصدر والمشتق فرع عن المشتق منه، وثانيهما راجع للمعنى اللي هي بمعنى احتياج الفعل إلى فاعل، والمحتاج يعتبر فرع عن المحتاج إليه. فلهذا الاسم هو يشابه الفعل بعلتين، باللفظ وبمن بالمعنى. فالفعل ما دام ما يقبل الصرف ولا ينون ولا يجر، فالاسم الممنوع من الصرف كذلك إذا وجد في هذا الاسم علتان فرعيتان يخرج هذا الاسم عن الأصل، ويشابه الفعل في أنه كذلك لا ينون ولا يجر، يعني لا يجر بالكسرة إنما يجر بمن بالفتحة. فلهذا الاسم الممنوع من الصرف أصبح فرعا، فالاسم الذي لا ينصرف فرعا عن الاسم الذي ينصرف لوجود علتين فيه، والفعل راح يكون فرع عن الاسم الذي ينصرف لأنه مشتق منه. وإحنا عندنا قاعدة، هاي قاعدة غالبية، الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه، لكن مو دائما، غالبا غالبا، يعني في الأكثر، في الأكثر الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه. هنا الاسم الممنوع من الصرف شابه الفعل باللفظ والمعنى، شابهه في علتين فرعيتين، إذا راح يأخذ حكمه. حكم الفعل ما هو؟ لا ينون، إذا الاسم الممنوع من الصرف لا ينون. حكم الفعل ما هو؟ لا يجر، ما عندنا فعل مجرور بالكسرة، كذلك الاسم الممنوع من الصرف أيضا لا يجر بالكسرة. نعم، علامة جر ماذا سوف تكون؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. إذا معنى الاسم المنصرف وكونه منصرف أنه لا يقبل الصرف اللي هو التنوين، والاسم الذي لا ينصرف قلنا هو الاسم اللي يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. العلة بمعنى السبب، هنا بمعنى السبب، وسميت علة أخذا من تسمية الشخص المريض بالمعلول، الشخص الذي يصاب بالمرض يقال به علة، يعني به سبب للمرض، متمام؟ فهنا معنى العلة وجود علتين فرعيتين، يعني وجود سببين، إن سببا أن يكون الاسم ممنوع الصرف. لماذا سميناها الفرعيتين؟ لأن هاي العلة هي فرع مأخوذ من الفعل، فالاسم يشابه الفعل بهاي العلة، وهاي العلة تكون فرع عنها، فالاسم راح يصير فعل فرع عن الاسم ويشابه في ذلك. هاي العلة أحدها ترجع لللفظ كما ذكرنا من جهة أنه الفعل مشتق من المصدر الاسم، وأخرى ترجع إلى المعنى من جهة أن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل هم اسم، فلذلك أصبح الفعل فرع عن الاسم. أو توجد علة واحدة تقوم مقام علتين كما سوف نذكرها إن شاء الله. العلل اللي توجد في الاسم والدل على الفرعية هي راجعة للمعنى، اثنتان ليس غيره، اللي هي الأولى العلمية والثانية منه الوصفية، راح تأتينا إن شاء الله تفصيلها. إذن العلل اللي توجد في الاسم والدل على الفرعية هي في أصلها علل راجعة للمعنى. اثنتان منها يكون العلة في صرفها، ليست الرجوع إلى، ليست الرجوع إلى المعنى، إنما الرجوع لللفظ فيها أيضا، مثل منه العلمية كما سوف أتينا، العلم مع التأنيث، العلم مع العجمة، العلم مع التركيب. وهذا مو فقط راجعات للمعنى، راجعات للمعنى واللفظ. العلمية يعني راجعات إلى المعنى. اثنتان ليس غيره، يعني ليس راجع للمعنى إنما راجع لللفظ، مثل العلمية والوصفية. ولا بد من وجود علة واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. يعني الاسم حتى يكون ممنوع من الصرف لا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف حتى يكون سبب وجود علتين فيه إن يمنعنا من الصرف. والعلل التي توجد في الاسم والدل على الفرعية تكون راجعة إلى اللفظ. إذن العلل اللي توجد في الاسم والدل على الفرعية وراجع على المعنى اثنتان ليس غير العلمية والوصفية. والعلل التي توجد في الاسم والدل على الفرعية وتكون راجع على الأفض هي ستة علل. واضح؟ نعيدها. العلل اللي توجد في الاسم والدل على الفرعية وراجع للمعنى هي العلمية ومنه الوصفية ليس غيرهما. والعلل اللي توجد في الاسم والدل على الفرعية، يعني الفرعية عن الفعل، وتكون راجعة إلى اللفظ هي ستة علل: التأنيث والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون وزن الفعل والعدل. فلا بد من وجود واحد من هاي العلل مع وجود العلمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. الآن راح نذكر أمثلته ويتضح أكثر. مثلا العلمية، العلمية يعني اسم علم. العلمية عندنا مع التأنيث، لأنه العلمية لا تستقل على المنع من الصرف وحدها، يعني فقط مثلا الاسم العلم وحده ما يستقل، ما يمكن أن يكون ممنوع من الصرف، لكن العلم إذا جمعت معه التأنيث يمكن أن يكون ممنوع من الصرف. مثل منه؟ مثل فاطمة. فاطمة اسم علم، لأنه اسم علم لمؤنث، وهي وفيه معاه التأنيث، لأنه فيه تاء التأنيث، هاي التاء المربوطة إشارة إلى التأنيث. إذن فيه العلمية وفيه التأنيث، فلهذا نقول فاطمة اسم ممنوع من الصرف. يعني إذا قلت سلمت على فاطمة، فاطمة من تعرفها إيش تعرفها؟ اسم مجرور وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. واضح؟ أو تقول مررت بزينب، بزينب، مو تقول مررت بزينبي، مو تكسرها بالكسرة، لا تقول مررت بزينب. زينب ايش تعربها؟ اسم مجرور، لكن مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وهكذا سلمت على حمزة، هاي التاء طبعا التاء في حمزة يسموها تأنيث مجازي. فاطمة وزينب التأنيث فيها تأنيث منه حقيقي، حمزة بها تاء هاي تأنيثة يسموه تأنيث مجازي. فإحنا قيدنا إنه العلمية تكون مع التأنيث. لماذا؟ هذا القيد راح يخرج لنا التأنيث بالألف سواء كان مقصور أو ممدود، لأن التأنيث بالألف يمنع الصرف بمفرده، يعني ما يحتاج إلى علمية. وراح نذكره، التأنيث بالألف هو في وحدة يكون ممنوع من الصرف بعد ما يحتاج إلى أن نضيف العلمية فيه، هاي أولا. ثانيا العلمية مع العجمة، يعني يكون اسم علم وهذا الاسم اسم أعجمي، أعجمي يعني غير عربي، مثل إدريس. إدريس يعني اسم من كما يقال من بني إسرائيل، يعني اسم عبري. يعقوب، إبراهيم، هاي أسماء عبرية، يعني أسماء من اللغة العبرية، من أنهم كانوا من بني إسرائيل. فالعالمية مع العجمة تكون سبب من لكونها ممنوع من الصرف. فإدريس مثلا يقول سلمت على إدريس، مررت بيعقوب، نظرت إلى إبراهيم، اشتعرب الاسم المجرور، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. هاي ثانية. ثالثا العلمية مع التركيب، مثل معد يقرب وبعلبك وقاضي خان وبزر جمهر جمهره ورام هرمز، هاي كلها أسماء مركبة، أسماء مركبة. معد يقرب هذا اسم، وهو اسم من أسماء والد لأحد صحابة النبي، معد يقرب. بعلبك هذا تركيب مركبة من بعلبك، بعلبك وهي اسم يطلق على بلدة موجودة في مدينة لبنان سموها بعلبك، اسم علم، اسم علم يعني اسم مدينة، علم يعني اسم مدينة. معد يقرب اسم شخص وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معد يقرب. بعلبك اسم علم يعني اسم مدينة، مدينة موجودة في لبنان. وقاضي خان هاي أسماء مدن، وبزر بزر جمهره ورام هرمز، مرام هرمز هاي كذلك أسماء مدن، يعني أسماء علم علميتها لأنها تطلق لأسماء مدن وهي مركبة. معد يقرب مركب من معد ويقرب، بعلبك مركبة من بعل وبك، وقاضي خان مركبة من قاضي خان، وبزر جمهر مركبة من بزر وجمهر، ورامهر وموز مركبة من رامهر وموز. نعم. لا، هذه بعضها عربي مثل معد يقربك وبعلبك وقاضي خان، بس هنا ما ماخذين بها العجمة، ماخذين بها التركيب، هي علم بس ماخذين بها شنو التركيب، ما ناظرين إنها عربية وغير عربية، ناظرين بها التركيب فقط. فإذا كانت علم وتركيب هي تصبح ممنوعة من الصرف. نعم. الآن نطبق هذا المقدار ونأجل ذكر باقي أنواع العلل لأن راح يطول بها المقام. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف. يعني متى تكون يكون الشيء مجرور، مثلا الاسم مجرور، الاسم مجرور ومجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، متى يكون في الاسم الممنوع من الصرف؟ شنو معنى لا ينصرف؟ يعني لا يقبل الصرف اللي هو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، أحدهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. يعني الاسم الممنوع من الصرف لماذا أصبح ممنوع من الصرف ولا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ لأنه هذا الاسم شابه الفعل في وجود علتين فرعيات، أحدهما ترجع لللفظ. شنو اللي ترجع لللفظ؟ كنا الاشتقاق، لأن الفعل مشتق من الاسم المصدر، والثاني أو تعتبر علة فرعية، والثاني ترجع إلى المعنى. شنو يعني ترجع إلى المعنى؟ وهي أنه الفعل لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. فإذا الفعل شابه الاسم بهاي الموردين راح يأخذ حكمه، حكم الفعل شنو؟ لا ينون ولا يجر بالكسرة. هنا الاسم الممنوع من الصرف كذلك لا ينون ولا يجر من الكسرة، لأن الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه. نعم. أو توجد فيه علة واحدة هي تقوم مقام العلتين، يعني في بعض موارد الاسم الممنوع من الصرف فيه علة واحدة لكن هاي العلة تقوم مقام العلتين الفرعيتين. العلل التي توجد في الاسم والدل على يعني الأسباب اللي توجد في الاسم والدل على الفرعية، يعني هذا الاسم ممنوع من الصرف لأنه فرع عن الفعل، هو شابه الفعل والفعل يشابه الاسم فيه أيضا، هي راجعة إلى المعنى، هي اثنتان ليس غيره. يعني فقط عندنا اثنتين من العلل توجد في الاسم والدل على الفرعية، هي الأولى العلمية والثانية الوصفية، ولابد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف، سواء كانت علمية أو وصف، بسبب وجود علتين فيه، علة ترجع لللفظ وعلة ترجع للمعنى. والعلل اللي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة لللفظ هي ستة علل، يعني ستة أسباب: التأنيث بغير ألف، وهذا قيد بغير ألف يريد يخرج به التأنيث بالألف، لأن ذاك التأنيث بالألف هو ممنوع من الصرف بمفرده وما يحتاج للعلمية. والعجمة يعني الاسم الغير عربي، والتركيب وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. العدول راح يأتينا بمعنى الانتقال. فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون ووزن الفعل أو العدل. مثال العلمية مع التأنيث، طبعا ليش احنا قلنا علمية مع تأنيث؟ ليش جبنا مع تأنيث؟ لأن الاسم ما يمنع من الصرف فقط لكونه علم، ما يمنع من الصرف فقط لكونه علم، إنما يحتاج إلى وجود شيء معه مثل التأنيث، العجمة، التركيب. فالعلمية في وحدها لا تستقل بالمنع عن الصرف، إنما تحتاج إلى أن تتركب أو يضم إليها تأنيث أو عجمة أو تركيب. هذا العلمية مع التأنيث يكون بغير ألف. ليش قلنا بغير ألف؟ هذا قيد حتى نخرج التأنيث اللي يكون بالألف، سواء كان بالألف المقصورة أو الممدود، لأن يعني التأنيث بالألف هو في أصله ممنوع من الصرف بمفرده، بعد ما يحتاج إلى علمية. واضح؟ مثل فاطمة، فاطمة علم وهي مؤنثة وما فيها ألف، مو تمام؟ زينب، حمزة، حمزة قلنا هاي تاء التأنيث، بس تأنيث مجازي مو حقيقي. فهنا من نعرف فاطمة وزينب وحمزة، تقول مررت بفاطمة، سلمت على زينب، نظرت إلى حمزة، تعربها اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. ومثال العلمية مع العجمة إدريس، إدريس اسم علم، النبي من أنبياء الله، يعقوب اسم علم، وإبراهيم أسماء أنبياء، إذن أسماء علم، لكن أسماءهم فيها العجمة يعني الاسم الغير عربي، إدريس، يعقوب، إبراهيم، هي من اللغة العبرية العجمية. من يقول نظرت إلى إدريس، رأيت، سلمت على يعقوب، مررت بإبراهيم، اشتعربها اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. ومثال العلمية مع التركيب مثل معد يقرب، معد يقرب، هذا طبعا التركيب اللي يسمى تركيب مزجي، يعني نمزج معد مع يقرب. معد مع يقرب اسم علم لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وبعلبك هاي اسم لبلدة موجودة في لبنان، وقاضي خانو وبزر جمهرو ورامهرو موز، هذين أيضا أسماء لمدن فيها العلمية وفيها التركيب. نعم، فعندما تقول مررت بمعد يقرب أو سلمت على معد يقرب أو نظرت إلى بعلبك أو مررت بقاضي خانو، هاش تعربها اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أما مثال العلمية مع زيادة الألف والنون فيأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.